أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الفصل السادس من المرحلة الخامسة في بعض أحكام النوع. وتقدم في الدرس السابق بعد الكلام عن تحرير محل النزاع ومبادئ المسألة، تقدم الدعوة الأولى، وهي أن الأجزاء الحدية للنوع موجودة بوجود واحد في الخارج. والآن نأتي على ذكر الدعوة الثانية، وهي في نحو التركيب بين المادة والصورة. فبعد أن تبين في الدعوة الأولى أن العلاقة بين الجنس والفصل والنوع هي الاتحاد في الوجود، يعلم من ذلك أن التركيب بين الصورة والمادة الخارجيتين تركيب حقيقي لا اعتباري. وقد قدمنا الفرق بين التركيب الحقيقي والاعتباري، فينطبق على التركيب بين المادة والصورة ما ذكرناه في المبادئ من أن التركيب الحقيقي يلزمه الافتقار بين الأجزاء ليتحقق ربط حقيقي، وأنه يترتب على الكل أي على المركب أثر جديد غير الأثر المترتب على كل جزء جزء على حدة. فإن المادة هي القوة والاستعداد المحض كما تقدم وسيأتي إن شاء الله، وليس في المادة أي فعلية إلا فعلية أنها تقبل الفعلية. وأما الصورة فهي فعلية الجوهر المادي. فعندما نقول مثلا النطفة هي صورتها، هي جهة فعليتها، قابليتها لأن تكون جنينا هي نابعة من استعداد موطنه المادة كما قدمنا مرارا وتكرارا. فإذا كانت المادة هي جهة القوة في الجوهر المادي، والصورة هي جهة الفعلية، نعلم أن المادة لا تتحقق في الخارج إلا بصورة، يعني لا وجود لمادة من دون صورة في الخارج، لأن جهة القبول والاستعداد لا تتحقق من حيث هي قبول واستعداد، تحتاج إلى صورة، وهذا ما سيأتي أيضا تفصيله في المراحل اللاحقة. وكذلك الصورة في عالم المادة لا تتحقق إلا بمادة، فلا وجود لفعلية من دون مادة في عالم الطبيعة وعالم الأجسام، وهذا أيضا سيأتي بحثه، وقد مر في عدة مواطن الإشارة إليه. لماذا قلت هذا الكلام؟ حتى أقول إن كلا من المادة والصورة محتاجة إلى الجزء الآخر، فالمادة محتاجة إلى الصورة، والصورة محتاجة إلى المادة، فلا وجود لمادة من دون صورة ولا لصورة من دون مادة. فإذا تحقق الاحتياج بينهما فالتركيب منهما يكون حقيقيا، لأننا ذكرنا أنه من علامات أو من حقيقة التركيب الحقيقي أنه يوجد افتقار بين الأجزاء، وقد ثبت أن بين المادة والصورة يوجد نوع افتقار وحاجة، فالتركيب منهما حقيقي وليس اعتباريا. فليس التركيب بين المادة والصورة كالتركيب بين أفراد العسكر لينشئوا فوجا، بل إن المادة والصورة معا إذا تركبا يحدثان أمرا جديدا هو الجسم. فالجسم هو المركب من المادة والصورة، والجسم أمر جديد ثالث، فهو غير المادة وحدها وغير الصورة وحدها. وعليه فالحاصل من تركيب المادة والصورة أثر جديد، وهذا أيضا من علامات التركيب الحقيقي كما مر. وعليه فالتركيب حقيقي بين المادة والصورة، لأن الأثر الحاصل من هذا التركيب غير الأثر الحاصل من كل جزء جزء. إذا تبين هذا الأمر وعرفنا أن التركيب حقيقي بين المادة والصورة، نأتي إلى السؤال الجديد: هل التركيب بين المادة والصورة اتحادي أم انضمامي؟ قلنا في مبادئ المسألة أن التركيب الحقيقي إما أن يكون اتحادي وإما أن يكون انضماميا. هناك خلاف في هذه المسألة. ذهب المشاء إلى أن التركيب بين المادة والصورة هو تركيب انضمامي، وعللوا ذلك بأنه على الرغم من أنه لا يمكن تحقق كل من المادة والصورة بشكل منفرد، بل إن المادة تحتاج إلى الصورة والصورة تحتاج إلى المادة، مع ذلك وعلى الرغم من ذلك فإن المادة تبقى حقيقة وواقعية مغايرة للصورة. المادة جهة القوة والصورة جهة الفعلية، ولا يمكن للشيء الذي هو قوة أن يكون عين الشيء الذي هو الفعلية، فلا يتحقق اتحاد بين القوة والفعل. ولذلك ذهب المشاء إلى أن التركيب بين الصورة والمادة تركيب انضمامي. وأما شيخ الإشراق فينكر التركيب الانضمامي بين المادة والصورة، ولا يرى شيخ الإشراق أي مانع من اجتماع القوة والفعل من جهتين مختلفتين في واقعية بسيطة. نقول هذا الجسم هناك اتحاد بين المادة والصورة فيه، لا وجود لانضمام واقعيتين. وأيضا السيد السند صدر الدين الدشتكي الذي مر اسمه معنا في مباحث الوجود الذهني أيضا وافق شيخ الإشراق في نفي التركيب الانضمامي بين الصورة والمادة، وتبع هذين العلمين صدر المتألهين، ولكن لا من نفس الباب. يعني دليله وبيان صدر المتألهين على التركيب الاتحادي بين المادة والصورة يختلف عن بيان شيخ الإشراق، لأن شيخ الإشراق كما يظهر منه قائل مثلا بأصالة الماهية وبغيرها من المباني التي لا يقبلها صدر المتألهين، بينما صدر المتألهين يقول بأن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي بناء على ما ذهب إليه من اشتداد الوجود وأصالة الوجود والحركة الجوهرية وغير ذلك. قال صدر المتألهين قدس سره: الحق عندنا موافق لما تفطن به بعض المتأخرين من أعلام بلدتنا شيراز. يقصد به السيد صدر الدين الشيرازي الدشتكي، من أن التركيب بينهما اتحادي، وإن كان يقول صدر المتألهين وإن كان بين ما ذهب إليه من الاتحاد وبين ما رأينا بونا بعيدا. وكيف كان؟ فالمصنف العلامة قدس سره يصرح بكون التركيب بين المادة والصورة اتحادي، وذلك استنادا على ما أفاده من أن الجنس والفصل ليسا شيئا آخر غير النوع. هنا أرجو التدقيق. المصنف قال: الراجح عندي أنه بناء على ما قدمنا من أن المادة والصورة في الخارج، المادة والصورة هما منشأ انتزاع المادة والصورة العقلية اللذان هما عين الجنس والفصل. هذا ما تقدم، يوجد لدينا في الخارج مادة وصورة، أنتزع من المادة والصورة الخارجيتين مادة وصورة عقليتين، والمادة والصورة العقليتان هما عين الجنس والفصل باختلاف البشرط لا ولا بشرط. هذا ما تقدم فلا نعيد. يقول العلامة قدس سره: نحن قلنا بأن وجود أجزاء النوع في الخارج هو وجود واحد. لماذا؟ لأن الحملة بين كل من الأجزاء أي الجنس والفصل والنوع حمل ذاتي أول، يعني كما تقدم معنا أن الجنس هو عين النوع والفصل هو عين النوع، تقدم معنا ذلك. فإذا كان الجنس عين النوع والفصل عين النوع، فالمادة والصورة العقليتين هما عين النوع أيضا بهذا الاعتبار. فمحل انتزاعهما أيضا يكونان عين النوع أو عين الحقيقة الخارجية. فيترجح في نظر المصنف أن التركيب بين المادة والصورة الخارجيتين تركيب اتحادي لما مر في الدعوة الأولى من أن الجنس والفصل في الخارج موجودان بوجود واحد. هذا تمام الكلام في الدعوة الثانية، وهذا الذي عبر عنه المصنف بسطر قائلا، ومن هنا أيضا كل الكلام في قوله ومن هنا، يعني يتفرع على أن الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، يتفرع على ذلك أنه يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة اتحادي لا انضمامي، كما سيأتي أيضا في المرحلة اللاحقة، وسنبسط الكلام إن شاء الله هناك بما يفي بهذا المطلب، وإنما أشرنا إليه ها هنا إجمالا وبينا الأقوال إجمالا. وهذا من الموارد التي يوافق صدر المتألهين فيها شيخ الإشراق ويخالف ابن سينا، ولكن الموافقة كما قلت مبتنية على أصول صدر المتألهين. الدعوة الثالثة في هذا الفصل، وهذه الدعوة مهمة جدا وتفيدنا في باب العقائد والرؤية الكونية وهندسة الوجود الإسلامية، تفيدنا جدا. الدعوة الثالثة في أن الماهية النوعية المجردة عن المادة نوعها منحصر في فرد واحد، هذا عنوان الدعوة. إن المدعى في هذا القسم من الكلام أن كل ماهية نوعية مادية يمكن أن تتكثر أفرادها، فمثلا لماهية الإنسان الذي هو من جنسه أنه جسم، والجسم مركب من المادة والصورة، فالإنسان ماهية نوعية مادية، ولذلك لماهية الإنسان أفراد كثيرة كزيد وبكر وعمر وهلم جرة، بخلاف ما لو كانت الماهية نوعية مجردة عن المادة تجردا تاما. هنا ضعوا خطين تحت قولنا تجردا تاما، كالعقول على ما سيأتي إن شاء الله شرحه فيما يأتي في محله. فإذن إذا كانت الماهية النوعية مجردة عن المادة تجردا تاما كالعقول، فإن دعوى الحكيم هي أن لكل نوع فرد واحد لا يتعداه، فلا تتكثر الأفراد. ولهذه القضية قاعدة مشهورة، يعني هذه القضية هي ضمن القواعد في كلماتهم، والتي هي بعنوان كل مجرد عن المادة نوعه منحصر في فرده أو شخصه. يعني مثلا إخواني الأعزاء، حتى أبين لكم هذه الدعوة، العقول التامة هي التي يقول الفيلسوف أنها التي عبر عنها بلسان الشرع بالملائكة، كجبرائيل مثلا عليه السلام. ماذا نقصد أو ماذا يقصد الفيلسوف؟ يقول إن المجرد تجردا تاما في مرتبته لا يوجد إلا فرد واحد، هو عينه نوعه في فرده وفرده في نوعه، بخلاف مثلا الإنسان. الإنسان يوجد له أفراد، أما في المجردات التامة لا يوجد إلا فرد للنوع، بل نوعه فرده. فلا يوجد مثلا جبرائيل عليه السلام هو مجرد تجردا تاما، جبرائيل ليس فردا من أفراد نوع الملائكة، ليس فردا من الأفراد، بل هو بنفسه نوع وفرد لهذا النوع. وعزرائيل عليه السلام هو نوع آخر، لا أنه فرد آخر لنوع مشترك بينه وبين جبرائيل عليهما السلام. هما نوعان، يعني إذا أردت أن أقرب الصورة من باب التقريب، الفرق بين العقول التامة أو المجردات التامة بين جبرائيل وعزرائيل مثلا ليس كالفرق بين زيد وباكر، بل كالفرق بين نوع ونوع، لا بين فرد وفرد. فكل نوع، كل فرد هو نوع في عالم التجرد التام، وعليه لا تكثر للأفراد، لا يوجد نوع وتحته أفراد في باب العقول التامة. ولذلك لا يوجد مثلا، لا يمكن لجبرائيل عليه السلام أن يأخذ مكان عزرائيل، ولا يمكن لعزرائيل أن يأخذ مقام جبرائيل، لأن كل واحد منهم هو نوع مستقل. كما نقول لا يمكن للإنسان أن يكون فرسا، ولا يمكن للفرس أن يكون إنسانا، نفس الشيء نقول لا يمكن لجبرائيل أن يكون عزرائيل يأخذ مكانه. ولعل هذا ما يستفاد واستفاد منه الحكماء أيضا في قوله تعالى في سورة الصافات وما منا إلا له مقام معلوم، ليس له إلا مقام معلوم لا يتعدى. فلا يمكن لعزرائيل أن يأخذ مقام جبرائيل والعكس بالعكس، لا لأن الأمر اعتباري، بل لأن نوعه منحصر في فرده، فعزرائيل نوع آخر لا فرد آخر لنوع واحد. هذا إجمالا، ويأتي إن شاء الله تفصيله إن شاء الله في المرحلة الأخيرة. المهم، ما هو الدليل على قاعدة أن كل مجرد عن المادة نوعه منحصر في فرده؟ الدليل منصب بشكل أساسي على أن تكثر الأفراد منشأه المادة، فحيث لا مادة لا تكثر للأفراد. والدليل على ذلك ببيان إجمالي أن أفراد النوع الواحد، مثلا زيد وبكر وعمر أفراد للإنسان، أرجو التركيز، أفراد النوع الواحد تشترك في أن تمام حقيقتها هي النوع، فزيد تمام حقيقته هو حيوان ناطق، وعمر تمام حقيقته أنه حيوان ناطق، فلا فرق بين زيد وبكر في تمام الحقيقة لأنهما فردان لنوع واحد، فليس تميزها تميز الأفراد عن بعضها يرجع إلى أمر ذاتي، لأن كل الذاتيات بين الأفراد واحدة. ما هي ذاتيات زيد؟ حيوان ناطق. ما هي ذاتيات بكر؟ حيوان ناطق. ما هي ذاتيات عمر؟ حيوان ناطق. فالأفراد مشتركة في الحقيقة النوعية الواحدة. فنسأل، إذا كان التمايز بين زيد وبكر ليس في الذاتيات، فبأي شيء هو؟ نقول إن لم يكن التمايز بالذاتيات لزم أن يكون بالعرضيات، وأيضا لا يمكن أن يكون التمايز بين أفراد النوع الواحد بالعرضيات اللازمة، لأن اللازم للإنسان لازم لجميع أفراده، فلا يتحقق التمايز بين زيد وعمر بسبب أمر لازم لهما معا، لأن الأمر اللازم مشترك بينهما لا يتميزان بسببه. وبناء عليه يتعين أن يكون مصب الافتراق والتمايز بين أفراد النوع الواحد هو العرضيات المفارقة، فمنشأ التمايز هو العرضي المفارق بين الأفراد. ما معنى عرضي مفارق؟ يعني خارج من ذات الماهية، قد يعرض الماهية وقد لا يعرض الماهية، يعني قد تقبله الماهية فتتصف به وقد لا تقبله الماهية فتتصف به أو لا تتصف به. هذه قد التي هي حقيقة العرضي المفارق يعني أن العرضي المفارق حتى يتحقق في فرد من الأفراد لا بد من قابلية في الفرد. نقول الكاتب بالنسبة إلى زيد عرضي مفارق، يعني زيد قد يكون كاتبا وقد لا يكون كاتبا. عندما قلت قد يكون كاتبا وقد لا يكون كاتبا يعني له قابلية الكتابة، عندما قلت له قابلية الكتابة يعني له قوة أن يكون كاتبا. وما هو محل القوة وموطن القوة؟ هو المادة. فعلم من ذلك أن الافتراق والتمايز بين أفراد النوع الواحد لا يكون إلا بوجود العرضي المفارق، والعرضي المفارق لا بد لوجوده من مادة، فمع عدم المادة لا يتحقق العرضي المفارق، ومع عدم تحقق العرضي المفارق لا تتكثر الأفراد، فيرجع كل تكثر للأفراد إلى المادة، فعند عدم المادة لا تتكثر الأفراد. وببيان آخر، لعل هذا البيان أعمق أو أعقد نوعا ما، إن كل فرد من أفراد النوع لديه مشخصات خاصة، زيد ابن فلان، طوله فلان، طوله كذا، عرضه كذا، وزنه كذا، يعيش في البلد الفلاني، هو بهذه المشخصات يفترق فيها عن بكر وعمر وغيرهما، فلا يتحقق في الخارج فرد إلا بمشخصاته كتحقق زيد الذي هو من أفراد الإنسان بمشخصات خاصة بزيد. عندئذ نقول هذه المشخصات التي ميزت وشخصت زيد عن غيره هل ترجع لماهية الإنسان أو للازم ماهية الإنسان أو لأمر خارج عن ماهية الإنسان؟ هذه أمور ثلاثة: إما كون زيد ابن بكر الذي شخصه عن غيره، هذا كونه ابن بكر يرجع لماهية زيد أي لإنسانيته، لحيوانيته الناطقة، أم للازم للماهية أم لأمر خارج؟ وقد قلنا لا يمكن أن ترجع لماهية الإنسان ولا للازم ماهيته، وإلا للزم أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون كل فرد من أفراد الإنسان له عين المشخصات التي هي لزيد، وهذا باطل واضح البطلان، والثاني أن يتشخص زيد بمشخصاته دون مرجح، وهذا باطل أيضا. فبقي أن ترجع المشخصات لأمر خارج عن الماهية تقبله الماهية، وقبول الماهية لأنه خارج عنها، وقبول الماهية لهذه المشخصات يعني أنها تحمل استعداده، وحامل الاستعداد هو المادة. فثبت بذلك أن كل ماهية نوعية غير مادية نوعها منحصر في فردها، أي لا تكثر للأفراد في عالم التجرد التام. قال المصنف: ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة. لماذا قال تعلق ما؟ لأنه قد لا يكون تجردا تاما فيعم المادي المحض والذي له نوع تعلق بالمادة كالإنسان. ومن الماهيات ما هو منحصر في فرد، يعني نوعها في فردها، كالأنواع المجردة تجردا تاما من العقول. وذلك يبدأ الآن بصياغة الدليل: وذلك لأن كثرة أفراد النوع. ما هو منشأ الكثرة؟ ما هو منشأ تعدد الأفراد؟ لا هو الماهية ولا لازم الماهية، فهو أمر خارج مفارق. لأن كثرة أفراد النوع إما أن تكون تمام ماهية النوع أو بعض ماهية النوع أو لازم لماهية النوع. يعني إما أن تكون الكثرة هي لأجل الإنسانية أو لأجل ذاتي من ذاتيات الإنسان أو لأجل لازم من لوازم الإنسان، وكل هذه التقادير باطلة. فبقي أن يكون لأجل أمر عارض مفارق، والآن يريد أن يبطل كون الكثرة والتشخصات وكثرة الأفراد ترجع إلى أمر إلى الذات أو إلى الذاتيات أو إلى اللوازم. قال: وعلى جميع هذه التقادير لا يتحقق لها فرد لوجوب الكثرة في كل ما صدقت عليه. هنا كأنه يبين المطلب بطريقة مغايرة للذي ذكرته، ولكن الأمر واحد. يريد أن يقول المصنف: لو كانت الكثرة يعني المشخصات التي تحقق الكثرة مأخوذة في الماهية، لو كانت الكثرة مأخوذة في الماهية لكانت الماهية بنفسها لا تتحقق إلا كثيرة، لا تتحقق إلا كثيرة. ولو كانت الماهية لا تتحقق إلا كثيرة لزم أنها لا يتحقق فرد منها، وعدم تحقق فرد منها يلزمه عدم تحقق الكثرة. بيان ذلك: لو فرضنا أن كثرة الأفراد ناشئة من ذاتيات الإنسان، فعرفنا الإنسان بأنه حيوان ناطق متعدد الأفراد، وكانت الكثرة داخلة في ذاتيات الإنسان. لو كانت الكثرة داخلة في ذاتيات الإنسان لكان مثلا تعريف الإنسان أنه حيوان ناطق كثير، فعندئذ لا يتحقق في الخارج فرد، لأنه قد أخذ في تعريف الإنسان أنه كثير. فإذا لم يتحقق في الخارج فرد لا تتحقق كثرة، لأن الكثرة هي تعدد الأفراد. فإذا منعنا حصول فرد منعنا بذلك حصول الكثرة، وكأن هذا القيد لو أخذ ذاتيا لا نفى نفسه. يعني لو قلت إن الكثرة مأخوذة في حد الإنسان لما أمكن تحقق الفرد الواحد، مع أن الكثرة لتتحقق لابد أن يتحقق الفرد الواحد، لأن الكثرة هي تعدد الواحد. وعليه يقول المصنف: لا يمكن أن تؤخذ الكثرة الأفراد في ماهية الإنسان، سواء أكانت في تمام ماهيته أو في جزء ماهيته أو في أمر لازم لماهيته، لأنه لو كان الأمر كذلك لا يتحقق فرد، لأنني قد أخذت الكثرة في الحد. فإذا لم يتحقق فرد فلا تتحقق الكثرة، لأن الكثرة هي تعدد أحد الأفراد. وكأن هذا القيد يبطل نفسه لو أخذ لازما للماهية أو ذاتيا لها. هذا بيان بيّنه المصنف، وطبقنا بيان المصنف على العبارة مباشرة، ونحن قد ذكرنا بيانا سابقا، ويرجع هذا البيان الذي ذكرناه سابقا أيضا إلى ما ذكره المصنف بقليل من التأمل. فإن لم يمكن أن يكون كثرة الأفراد ترجع إلى الماهية أو اللازم أو جزء الماهية، كانت كثرة الأفراد راجعة إلى عرضي مفارق، ولذلك قال: وإما أن تكون لعرض مفارق يتحقق بسبب انضمام هذا العرض المفارق وعدم انضمامه الكثرة. هذا الذي قلته مثلا: الإنسان يكون ابن فلان، يكون كاتبا شاعرا، بسبب طرق الكتابة يتميز عن غيره، فهذا بسبب العوارض المفارقة تتكثر الأفراد. ومن الواجب حينئذ أن يكون في النوع إمكان العرض والانضمام، هذا الذي ذكرته، من أنه حتى يتحقق العرض المفارق لابد أن تكون الماهية تقبله، لها استعداد لأن تقبله، ولا يتحقق هذا الإمكان إلا بمادة، لأننا قلنا أن المادة هي حاملة القوة والاستعداد. فعندئذ فكل نوع كثير الأفراد فهو مادي، كل نوع كثير الأفراد فهو مادي. وينعكس إلى أن ما لا مادة له ليس بكثير الأفراد وهو المطلوب. فإذا المصنف أثبت بهذا الكلام السابق أن كل نوع كثير الأفراد فهو مادي، والمدعى أنه ما لا يكون ماديا ليس بكثير الأفراد. كيف نصل إلى هذا المدعى أو إلى إثبات هذا المدعى؟ قال: بالعكس. يعني بعبارة ثانية، نحن قد أثبتنا وفق الدليل السابق أن كل كثير الأفراد فهو مادي، ولكن ليس هذا هو المدعى. المدعى أنه ما لا يكون ماديا ليس بكثير الأفراد. قال: ينعكس. وهذا هو طريق العكس. القاعدة هي الموجبة الكلية التي أثبتناها. كل نوع كثير الأفراد، هذا هو الموضوع، هو مادي موجب كلية. كل نوع كثير الأفراد مادي، المطلوب معرفة حكم اللامادي. وحتى نصل إلى حكم اللامادي يجب أن ننقض المحمول ونعكسه، فنحتاج إلى عكس النقيض. هنا معلوماتكم المنطقية يجب أن تحضر. القاعدة التي توصلنا إليها بالدليل، كل نوع كثير هو مادي، وتنعكس الموجبة الكلية موجبة كلية في عكس النقيض الموافق، فتكون القاعدة هكذا عكس النقيض الموافق: كل لا مادي هو ليس بنوع كثير. كل لا مادي ليس بنوع كثير، هذا عكس النقيض الموافق. وأما عكس النقيض المخالف فهو: لا شيء من اللا مادي نوعه كثير الأفراد سالبة كلية، وهذا هو المدعى. لا شيء من اللا مادي كثير الأفراد سالبة كلية. هذا تمام الكلام في الفصل السادس من هذه المرحلة. الكلام في الفصل السابع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.